صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نحيي في هذه الليلة المباركة شيخنا ومحاضرنا في هذه الليلة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصغير، عضو هيئة كبار العلماء، وأظن أن صاحب الفضيلة غني عن التعريف، جاء متكبدا المشاق. نسأل الله جل وعلا يكتب له الأجر ويجزل له المثوبة من أجل أن يحدثنا حديثا حول طلب العلم وأسباب اكتسابه والأسباب المعينة عليه. كيف لا أيها الإخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأظن الجميع متعطشون إلى كلام الشيخ، فنترك المجال لفضيلته، سدده الله جل وعلا ونفعنا وإياكم بما يقول ونسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع المطلوب لهذا الدرس متشعب كثير وله فروع، وكل فرع من فروعه يحتاج إلى وقت، لكن من أعظم الأسباب، بل أعظم الأسباب المعينة على الطلب، هي النظر في النصوص الواردة في فضل العلم ومنزلة العلماء في الآخرة والأولى. فالحادي للطلب هو ما جاء عن الله وعن رسوله في فضل العلم والحث عليه، التأكيد في شرف العلم والعلماء وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب الاستزادة بالاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما، ومن أعلم منه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبشر يطلب المزيد وقل ربي زدني علما، أمر بذلك، وما ذلكم إلا لشرف العلم وفضل العلماء. ومثل الآجري في كتابه أخلاق العلماء قيمة العلماء بالنسبة للناس بقوم في ليلة مظلمة في واد كثير الهوام والسباع والأشجار، ليلة شديدة الظلمة لا يرون ما أمامهم ولا يرى بعضهم بعضا، فإن سلم من أفعى لم يسلم من سبع، وإن سلم من ذلك لم يسلم من شجرة، إن سلم من ذلك لم يسلم من هوة وحفرة. هؤلاء هم الذين يعبدون الله على جهل، يأتيهم من ينقذهم، يأتي شخص معه مصباح معه نور يمشي أمامهم فيبصرون ما أمامهم حتى يخرجوا من هذا الوادي المهلك. أناس يعبدون الله على جهل لا علم عندهم، يأتيهم من يبصرهم ليعبدوا الله على بصيرة. وإذا كان الخطر في المثال على الدنيا وما يتعلق بها، فالخطر في العبادة على جهل، خطره على الدين الذي هو رأس المال الذي به يتحقق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فإذا جاء بالحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث معاوية الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن الذي لا يفقه في الدين ولا يتفقه في الدين أن الله لم يرد به خيرا من هذه الجهة ومن هذه الحيثية، ولا يلزم من ذلك أن يريد الله به شرا، لأن من عوام المسلمين من أراد الله به خيرا من جهات أخرى، تجد العام المتعبد عابد المتكسب المنفق الباذل في وجوه الخير أدعى الخير، هذا العامي المجاهد في سبيل الله هذا على خير عظيم. على كل حال لا يلزم من كون الإنسان لم يرد الله به خيرا فيوجهه للعلم أن يكون ممن أراد الله به خيرا، قد يريد الله به خير من جهات أخرى، لكن أقرب الطرق الموصلة إلى الخير هو طريق العلم ليعبد الله على بصيرة، ليصلي صلاة صحيحة، يصوم صياما صحيحا، يحج حجا صحيحا، يتعامل مع الناس في معاملات شرعية لا يشوبها شبهة ولا حرام، لا يتسنى ذلك إلا بالعلم. وبإمكان العام أن يمتثل ما أمر به إذا أراد أن يقدم على أي عمل لا يعرف عنه شيئا، أن يقدم بعد سؤال أهل العلم، فالعام فرضه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر. وعلى كل حال كونك لا تحتاج إلى أحد، تعبد الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ المناسك عنه كما فعل، يكفي للمسلم نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في الحث على العلم وفضله، في أن يقتحم غمرة هذا الفضل العظيم بطلب العلم ولزوم العلماء. لكن قد يقول قائل: أنا في 60 من العمر مضى أكثر عمري في طلب الرزق، كان الناس لا تتهيأ لهم الفرص لطلب العلم، انشغلوا بطلب المعيشة. قل: ما زال المجال مفتوح، ما زال المجال مفتوحا أمامك يا ابن 60 و70 و80، ما دام في العمر بقية التمس الطريق إلى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من نصيغ العموم، كبير صغير ذكر أنثى، سلم مقصور على الصغار. نعم الصغير مظنة للتحصيل أكثر من الكبير، لكن لا يلزم من ذلك التحصيل. أسلك الطريق ولو كنت ابن 70 ابن 80، أحضر الدروس والحمد لله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يكفي، ما يلزم أن يكون عالم. ومما قيل في صالح بن كيسان وهو من كبار الآخرين عن الزهري، قيل في عمري عند بداية الطلب 90 سنة، عمره 90 سنة بداية الطلب، قال بعضهم 80 70، أقل ما قيل 50 سنة، وبعضهم يبلغ به سن اليأس عند 40 عند 50 ويأس من طلبه. يقول: ما في يأس، لو بقي من عمرك يوم وذهبت إلى الدرس، لو بقي من عمرك يوم واحد وسلكت الطريق تلتمس به العلم، يرجى أن يحصل ما وعد به من سلك الطريق. بالنية الصالحة تدرك، وتدرك ما تدرك، بقي من عمرك ما بقي. هذا يحدو الكبير والصغير على سلوك الطريق. فإذا عرفنا النصوص الواردة في فضل العلم وشرف العلماء، هذا أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان لطلبه. ولولا هذه النصوص ما في أحد يطلب العلم، لأي شيء يطلب العلم، لأن العلم ثقيل على خلاف ما تشتهيه النفوس، لأنه موصل إلى الجنة، سهل الله له به طريقا. والجنة حفت بالمكاره، لكن مع ذلك على الإنسان أن يسلك الطريق ولو كان كبيرا. فاليأس إذا دب إلى قلب الإنسان حرمه خير الدنيا والآخرة. بعض الناس وصل للأربعين ما حفظ القرآن، يقول: ما في فائدة، حاولت وعجزت. أقول: لا، حاول، وإن أتتك المنية وأنت تحاول. عجوز في 70 من العمر، أمية لا تقرأ ولا تكتب، ختمت القرآن كامل حفظ. وفي 60 كثير، وما دون ذلك أكثر. والحمد لله الآن الأبواب مفتوحة والسبل ميسرة والناس كفوا المؤونة، للناس كلهم الآن يشكون من الفراغ، لا سيما كبار السن يشكون من الفراغ القاتل. النساء في البيوت لا عمل لهن اليوم إلا الأكل واللبس. فإذا لم يقطع العمر بما يرضي الله جل وعلا ويوصل إلى جناته لا خير فيه. هذا العمر لا خير، لأن الأيام ظروف، الأيام والليالي ظروف، هذه الظروف إما شغلت بأمر نافع اشتغلت بما يضر. وما المانع أن يجلس كبير السن عند آلة التسجيل ويسمع القرآن ويردد القرآن، ووجد والله الحمد أشرطة مسجلة تكرر المرات والمرات بأصوات واضحة وندية حتى يحفظ الإنسان، وكل شيء موجود عنده، وبآلات يتقنها من لا يقرأ ولا يعلم، وموجودة بالله. والبيوت أيضا مملوءة من القراء، فلا يأس إذا استحضرنا النصوص الواردة في الحث على العلم والتعلم وفضله وشرفه وشرف أهله، هناك أسباب معينة على التحصيل بإذن الله جل وعلا إذا اتجهت النية وصدقت النية في طلب العلم. منها الأسباب الغريزية، ومنها الأسباب المكتسبة. أسباب غريزية وأسباب مكتسبة لا بد من بذلها. أسباب غريزية الذكاء مثلا، قوة الحافظة، قوة الفهم، هذه لا تؤخذ باليد، هذه منحها الله جل وعلا ووهبها لبعض الناس دون بعض. وجود الحافظة القوية مع الفهم القوي يختصر الطريق وييسر السبيل، مع أن من كانت حافظته أقل أو فهمه أقل بالصبر والمصابرة والمثابرة يحصل من العلم أكثر مما يحصله الذكي الحافظ الفاهم مع التراخي. ومن أسباب التحصيل الغريزية الفهم والحفظ القوي، فإذا استغلت الحافظة القوية بفهم النصوص بحفظ النصوص والعلم الشرعي مبني على النصوص، والنصوص لا بد من حفظها. يعني شاع بعض النظريات اللي يسمونها تربوية في بداية التعليم النظامي، شاع بعض النظريات من بعض الوافدين أن الحفظ يبلد الذهن، يبلد الذهن كلام، وأشيع أنه إذا حفظ كتاب زاد في البلد نسخة. نعم في العلوم التطبيقية مهن يدوية لا تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى دقة نظر ومران، فلا تحتاج إلى حفظهم، ليسوا بحاجة إلى حفظ، ماذا يحفظون؟ بالمران يدركون أكثر مما يحفظون. وهذا ينفع في بعض الأشياء، قيادة السيارات فيها مؤلفات، الأفضل أن تقود السيارة من خلال هذا المؤلف، تحفظ هذا الكتاب، أو تفتح السيارة ومعك واحد يرشدك وتمشي وبالتدريج تتعلم شيئا فشيئا. ولذا كان التخريج واستخراج المعلومات من الكتب عند أهل العلم ليس فيها مصنف، تبحث عن حديث، تبحث عن آية، تبحث عن مسألة، ما في فهارس ولا مؤلفات خاصة في تخريج الأحاديث ولا ترتيب الآيات، لا معجم مفهرس ولا
ابحث بنفسك، وبالمران يتيسر لك كل شيء. هذه الفهارس وهذه الكتب المعينة على استخراج الطرق هذه وجدت وألفت لما ابتعد الناس عن القراءة. ابن حبان لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم رتبه على ترتيب محير محير، لا يمكن أن يهتدي الطالب إلى الحديث الذي يريد حتى يقرأ كتاب كامل، وهذا مقصد للمؤلف. ثم جاء من رتب الكتاب ويسر. المقصود أن المران من أعظم الوسائل، يعني الالتصاق بالكتب ومراجعة الكتب وإدامة النظر بالكتب من أعظم ما يعين على التحصيل. قلنا إن من الأسباب الغريزية الحفظ والفهم، لكن ماذا يصنع ضعيف الحافظة وقليل الفهم؟ لأن القسمة كما يقول أهل العلم رباعية، عنده قوة في الفهم والحفظ، وآخر عنده ضعف في الفهم والحفظ، والثالث عنده قوة في الحفظ ضعف في الفهم، والرابع عكسه. أمور يكمل بعضها بعضا، والذي يفقد الأمرين لن يفقد الأجر المرتب على سلوك الطريق. ومع الصبر والمصابرة ومعاناة العلم لا شك أنه يحصل خيرا كبيرا. إضافة إلى أن الفهم وإن كان أصله غريزة إلا أنه يزداد بذكره. الحافظة مع أن الأصل فيها الغريزة إلا أنها تقوى بالمتابعة، بمتابعة المحفوظات، وتضعف مع ترك الحفظ، وتضعف أيضا بتقدم السن. وهذا الذي يقوله عامة أهل العلم، وإن كان الماوردي في أدب الدنيا والدين ينازع في كون الحافظة تضعف. يقول الحافظة هي كما ركبت في الإنسان حتى يفقدها، إما بخرف أو موت، الحافظ على مستوى واحد. نشاهد أن من بلغ 40 أقل حفظ من عمره 20، هذا أمر مشاهد. يقول لا، ليس ضعفا في الحافظة، وإنما هو في وجود الموانع والصوارف المشوشة على هذه الحافظة. يقول الحافظة لا تغير حتى يفقدها الإنسان، أو تضعف بأثر حسي. على كل حال، من عنده الحافظة فليحرص على الحفظ، وليكثر من حفظ النصوص، يحرص على حفظ القرآن، يحرص على حفظ السنة، يحرص على حفظ المتون المرتبة عند أهل العلم لطبقات المتعلمين. العلم ما حواه الصدر وليس ما حواه القمطر. القمطر يعني الدالوب اللي فيه الكتب، كتب مملوءة علم، لكن بعدين إذا أبعدت عنها تصير أمن. لكن إذا كان علمك محفوظا في الصدر فأنت العلم بالفعل. وأهل العلم يقولون أن هناك الفقيه بالفعل والفقيه بالقوة القريبة من الفعل، وهذا موضوع آخر. الفهم مع المران مع تتابع كد الذهن لفهم الجمل الصعبة التي قصد أهل العلم تمرين طلاب العلم عليها يزيد في الفهم، وهذا شيء مجرد، يعني ليس من العبث ولا من باب تعذيب الطلاب تأليف الكتب بأساليب معقدة. يعني هل صاحب زاد المستقنف أراد أن يعذب طلاب العلم أو يصرف طلاب العلم عن كتابه؟ أبدا. هل صاحب المنتهى
وهو كتاب في غاية الصعوبة في فقه الحنابلة أراد أن يصرف الناس عن كتابه أو يعذب طلاب العلم؟ لا. هل خليل صاحب المتن في الفقه المالكي المشهور الذي هو من أعقد الكتب أراد أن يصرف الناس عن كتاب من فتح وقرأ فيه فصل رماه؟ هل مراده هذا أو أراد أن يربي طلاب العلم على أسلوب يتميزون به عن غيرهم ويستطيعون أن يتعاملوا مع جميع الكتب؟ إذا فهمت المنتهى الإرادات اقرأ في أي كتاب فقهي، إذا فهمت مختصر خليل اقرأ في أي كتاب، ما في مشكلة، لأن الإنسان قد يغيب عن مكتبته فلا يستطيع أن يراجع شروح، قد يغيب عن أهل العلم فلا يستطيع أن يسأل عما يشكل عليه، فإذا تمرن على هذه الكتب الصعبة سهل عليه ما عاد. يعني في شروح الحديث الذي يفهم شرح ابن دقيق العيد على العمدة لا يشكل عليه في شيء الشروح. يعني هل يمكن أن يشكل عليه شيء في فتح الباري؟ ما يمكن يشكل عليه، لأنه قرأ كتابا في شيء من المتانة، متين وفي أسلوب بعض المثقفين يقول هذا معقد. لا، ليس بمعقد. نعم، لا يصلح للمبتدئين، يصلح للمتقدمين المدركين، فإذا فهموا خلاص جاوز، يستطيعون أن يقرأوا في أي كتاب من غير مراجعة، لا يقف في وجوههم شيء من الجهل، فيتدرج الإنسان في الطلب، وهذا مما يعينه على التحصيل على الطريقة التي رتبها أهل العلم للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين ثم يقرأ ما شاء. فلزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل على التحصيل. ومن توفيق الله جل وعلا لطالب العلم أن يوفق بعالم ناصح، بعالم ناصح يدله على الطريق من أوله، فلا يأتي في مهامه العلوم من أول الأمر ثم إذا انتبه بالأخير إذا به يحتاج إلى وقت طويل ليرجع من أول الطريق. وأقول العالم الناصح الذي إذا جاء طالب العلم يستشيره محضه النصيحة وأرشده إلى كتاب يناسبه ويحتاج إليه ولا يعثر عليه فهو. لأن بعض العلماء ينظر إلى حاجته هو ولا ينظر إلى حاجة الطالب، يأتي طالب في المتوسط يستشير عالم يقول أريد أن أقرأ عليك، فبأي كتاب أقرأ عليك؟ هذا العالم إن كان قاضي مثلا قال الطرق الحكمية، لماذا؟ لأن القاضي يستفيد منه، لكن الطالب ماذا يستفيد؟ كتاب عظيم وفيه فوائد عظيمة، لكن الطالب متى يحتاج إلى هذه الفوائد؟ بعد أن ينهي طبقات كتب طبقات المتعلمين ويتأهل للقضاء مثلا. وآخر يقولها جواهر الحقوق ومعين القضاة والموقعين والشهود، هذا يحتاج طالب العلم المبتدئ الذي جاء يستنصح هذا الشيخ. أقول من أعظم ما يعين ويسهل التحصيل تيسير الرب جل وعلا لطالب العلم عالم ناصح تهمه مصلحة الطالب، أما الذي يعتني بمصلحته دون مصلحة الطالب هذا ما محض الطالب النصيحة. وإن كان الكتاب لا يقوم الفائدة، تجد عالم متمكن كبير يأتي طالب متوسط ويقول لي هذا كتاب من هذه السنة، طالب العلم كيف يفهم من هذه السنة هو طالب متوسط؟ فمن خير ما يعين طالب العلم أن يسر له عالم ناصح يدل على الطريق من أوله. وعاش الناس فترة يعني من قبل سنة 90 إلى 400 وهم يتخبطوا، لأن الحلق ضعفت الحلق، حلق التعليم، واكتفى الناس بالتعليم النظامي في المعاهد والكليات، وفيها خير كثير، لكن هناك كتب في غاية الأهمية لطالب العلم ما تقرأ في هذه المدارس النظامية. فإذا تخرج الطالب وابتلي بعمل ثم سئل من فلان ومن علان ومن زميل وكذا، وجد المسألة صفر. لا أتكلم عن جميع الطلاب، لكن هذا بالجملة، لأنه قد يتخرج في الكليات الشرعية من لديه شيء من العلم ومؤهل للنظر في الكتب، لكن يبقى أنه هل هذه الدراسات النظامية بما فيها الكليات الشرعية أسست على الجادة التي سلكها أهل العلم؟ بعض الكتب ما تمر عليهم وليست بطريقه، وهي متون صغيرة تعينه على التحصيل إلى أن ينتهي، مثل الأجرمية مثلا. هل يمر بطالب العلم النظامي هذا المتن الذي لا يستغني عنه طالب العربية مع شروحه وحواشيه؟ فيه مسائل يدركها الصبيان الذين قرأوا الأجرمية، وتخفى على طلاب الدراسات العليا في كليات اللغة، لأن ما مشوا على الجامعة، مشوا على تعليم نظامي قررت فيه كتب معاصرين، ثم بعد ذلك مذكرات في الجامعات، وينتهي الوقت ما أنهوا ربع المنهج، ويخفى عليهم كثير من العلم. فإذا وجد عالم ناصح يرتب للطالب، وقد وجد الآن والله أمور ترتبت، والدورات العلمية آتت ثمارها، إضافة إلى الدروس المرتبة في المساجد من قبل أهل العلم. الدورات العلمية بدأت منذ 15 عاما أو أكثر، عاشت يمكن 10 سنوات بدون ترتيب. يستقدم الشيخ ويطلب منه دورة في كتاب النكاح من زاد المستقبل. الصيف تكثر الزواجات، يرون أن النكاح الناس بحاجة إليه. في أيام الحج يطلب دورة في كتاب الحج، لكن الأبواب الأولى التي تقدمت ما فيه. إنما على المناسبة، فاتجه المنظمون والمرتبون للدورات العلمية إلى ترتيب الطلاب وتصنيفهم إلى طبقات، وترتيب الكتب، وخلال 5 سنوات أنجزوا إنجازا كبيرا. وفي المنطقة الشرقية مثال يحتذى، وكانت من أفقر المناطق طلاب العلم، والآن بدون استثناء هي أغنى المناطق طلاب العلم، لأنه خرجوا أفواجا على الجادة وعلى الطريقة المعروفة. فلزوم الطريق من أوله ييسر، تجد خريج كلية الشريعة ما يحفظ 40 النووية. لماذا؟ لأنه ما مشى على الجادة. 40 النووية مرت عليه في الابتدائي ونسيها، وقد يكون تساهل بحفظها والأستاذ ما تحمس لحفظها فما حفظها الطلاب. لكن على الجادة لا بد أن يحفظ 40 قبل العمدة، يحفظ العمدة قبل البلوغ. إذا حفظ البلوغ إن شاء وسمت همته إلى المنتقى أو إلى الكتب الأصلية في السنة الصحيحين والسنة الأربعة والمسانيد والأخير، هو مؤهل لينظر الكتب الأصلية. لكن شخص ما حفظ 40 كيف يتأهل للنظر في الأصل؟ ولذلك في كثير عند كثير من طلاب العلم خلل في التحصيل، تجده يحل مسائل دقيقة وعميقة في التدمرية أو في تعارض العقل والنقل، لكن تسأل عن مسائل في الأصول الثلاثة ما. لماذا؟ لأنه ما وجد من يمسك بيده من أول الطريق ويربيه على طريقة أهل العلم. هذه من أعظم الوسائل المعينة على الطريق. المتخرج في كلية الشريعة أو في أصول الدين في كلية شرعية إذا تخرج وخرج إلى ميدان العمل وسئل عن مسائل وقول خلاص صار شيخ، خرج في كلية شرعية يعني شيخ، يا شيخ ما حكم كذا. لماذا؟ لأن هذه المسألة في باب لم يطرقه المدرس الذي يوجد في منهجه في كلية الشريعة مثلا، ضاق عليه الوقت أو انتقل أو ألف لهم مذكرات وضح بعض المسائل وترك بعض، ترك الأمر الاختياري. لكن لو ماشي على متن من أوله إلى آخره لابد أن يكون عنده خبر من هذه المسألة، لو على طريق الإجمال. لو كان هذا الطالب مع دراسته نصح بقراءة الكتب وجرد الكتب حفظ المتون قراءة الشروح على الطريقة المعروفة عند أهل العلم بتدوين الفوائد، افترض أنه قرأ مثلا بعد أن أنهى المتون قرأ شرح النووي على مسلم أو قرأ شرح الكرماني على البخاري ثم بعد ذلك قرأ فتح الباري، وقد فعل كثير من الطلاب فعلوا هذا، لكن كثير منهم يشكو يقول أنا قرأت فتح الباري من أوله إلى آخره، قرأت تفسير ابن كثير من أوله، سألت نفسي ما استفدت، ما الفائدة التي حصلت عليها من قراءتي لتفسير ابن كثير أو فتح الباري؟ يراجع نفسه وما يجلس. هل نقول أن هذا ما استفاد؟ استفاد. كيف استفاد؟ إذا بحث مسألة بعينها في مجلس تذكر أنها مرت عليه، ولو لم يتذكرها ابتداء يتذكرها إذا سمع رأس المسألة. طيب تذكرها تذكر على حسب حافظته، إما أن يتذكرها بالتفصيل أو يتذكرها إجمالا أو أن مع شيء من التشويش والغبش مباشرة يرجع إليها في الكتاب، يعرف أنها في هذا الكتاب، لكن الذي ما قرأ ولا وجه القراءة كيف يستفيد؟ ما يستفيد. وكم في أسواق المسلمين من الباعة من التجار من العباقرة الذين ما توجهوا لحفظ ولا للقراءة، لكن ما الفائدة؟ إذا سئل عن شيء لا يمكن أن يجيب لأنه ما قرأ ولا كتب. فلا يعني أن الإنسان تميز بحافظة أو تميز بفهم أنه صار عالم. وإذا تأملنا الدفعات من الخريجين وجدنا أن الأوائل في الغالب أنهم توظفوا في وظائف إدارية أو شبه إدارية أو شغلوا عن العلم ثم نسوا العلم، لكن الذين دونهم عملوا في التدريس وواصلوا وراجعوا وعلموا الناس، نفع الله بهم نفعا عظيما واستمروا صاروا هم العلماء. وإن وجد ممن يفوقهم في الحفظ والفهم لكنه ما واصل، هذا ما في شيء. العلم ما يأتي إلا أن يؤتى إليه، العلم صعب ومثيل لابد من معاناة. بعض الانشغال ببعض الأمور، بعض الناس ينشغل بالوعظ والتوجيه والإرشاد والخطابة ثم يبرز في هذا وينفع الله به نفعا عظيما في هذا الباب، لكنه يغفل عن معرفة الأحكام الحلال والحرام ودقائق العلم. هذا لا شك أنه ينفع الله به نفعا عظيما في بابه، لكن إذا سئل ماذا يقول؟ لا يستطيع أن يجيب. نظرنا في أحوال من درس في الجامعات سواء درسونا أو درسوا معنا أو حتى في طلابنا، نظرنا من كان نظره في الكتب الثقافية وأدرك عبارة وصار يتحدث ويتكلم ويخطب ويرتجل، والثاني ما نظر كتب
إذا دخل هذا في قاعة التعليم والدرس تفسير ولا حديث ولا فقه ولا عقيدة، والثاني دخل، هذا الذي يظهر في الكتب الثقافية التحضير قبل الحضور شاق، يحتاج إلى مصارعة في النفس، يعني يسير على فلان أو يمشي يروح لفلان ولا يستدعي فلان، هذا سهل في الليل، لكن كونه يمسك الكتب يحضر ويراجع صعب. هذا الذي يرى في الكتب الثقافية تجده يدخل القاعة ويمشي الساعة، يمشيها، لكن يمشيها ليش؟ يعني ينظر في أصل الموضوع، يتحدث عنه على أساس أمور عامة، لكن الذي لم ينظر في الكتب الثقافية ما عنده، إما أن يحضر في الليل ولا يدخل، ما في بديل. تجده يأطر نفسه على التحضير في الليل، وهذا النوع في الغالب هم الذين برزوا في الحلم. ولا يعني هذا أننا لا نعنى بالعبارة ولا نعنى بالكلام والحديث مع الناس وإفادة الناس، لا، لكن لابد أن نجمع بين الأمرين، لا نعتمد على ما اكتسبناه من عبارة. ولذلك يوصي أهل العلم مع قراءة التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها من العلوم وصول بما يصحح العبارة. ولذلك ألفت كتب المقامات، ليس من فراغ وألف كتب المقامات وهي مبنية على لا شيء. حدث الحارث بن همام قال، ما في حارث بن همام ولا حدث ولا حدث، لكن المقصود أن تقرأ هذه المقامة ليستفيد منها طالب العلم تصحيح العبارة. نستفيد من هذه الكتب، نستفيد من كتب التاريخ اعتبار نعتبر نستجم بها، نستفيد من كتب الأدب، كل هذا نستفيد منه. المقصود أن طالب العلم هو مطالب أصالة بالوحيين وما يخدم الوحيين. الشافعي رحمه الله يقول في بيتين، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ست، ذكاء لا بد منه، لكن هل يعني أن غير الذكي لا يطلب العلم؟ يطلب العلم، والنتيجة في يد الله، أدرك وما أدرك ليست له. وحرص، من يأتي العلم على التراخي لابد من الحرص على التحصيل. يشكو كثير من طلاب العلم في أثناء الطلب بالتراخي، والعلم لابد له من همة عالية ليدرك شيئا منه، لابد أن يهتم ولابد أن يحرص يتراخي. نقول راجع النصوص التي تحث على طالب العلم، اقرأ في سير أهل العلم وانظر في معاناتهم لشدائد العلم والتحصيل من أجل أن تنشر. أن الذي يفتر عن العبادة يقرأ في سير العباد، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة خلفاء الراشدين، في سيرة سادات الأمة، ينشط العبادة. الذي يفتر بالعلم ينظر في سير العلماء وكونهم يصبرون، أن يذكر أشياء أشبه ما تكون بالخيال. يعني شخص ليس بالبعيد توفي قبل 68 سنة 1362 رحمة الله عليه، ومن شيوخ ليلة الزواج، ليلة دخوله بزوجته، دخل عليها الغرفة ثم تذكر آية قرأها في صلاة العشاء أو في الصلاة عموما المغرب والعشاء، المقصود أن تذكر هذه الآية، فأشكل عليه شيء من معناها، فنزل إلى المكتبة صار يطالع كتب التفسير من تفسير إلى تفسير إلى آخر، متى انتبه؟ بأذان الفجر. أذان الفجر لما أذن الفجر انتبه أن الليلة زواج والمرأة تنتظر. لابد من الحرص، لابد من الجهد، لابد من الاجتهاد.
والعلم في بدايته شاق لكن في نهايته متعة ولذة لا تعادلها أي لذة كالعبادة، كما يقول بعض السلف أنه جاهد 20 سنة من أجل قيام الليل ثم تلذذ ب20 سنة. والعلم هكذا، تجد طالب علم أول ما يبدأ يقرأ نصف ساعة في اليوم ثم تزيد إلى ساعة ثم يزيد إلى ساعتين، حتى وجد من يقرأ في اليوم والليلة أكثر من 10 ساعات متواصلة لا يقوم إلا لصلاة أو أكل أو قضاء حاجة. هذا ليس ببعيد، الآن موجودين والتوفيق بيد الله. أنا معنا نتكلم عن السلف يقول وين حنا والسلف، لا موجودين. التوفيق بيد الله يعني أناس مشغولين بوظائف وأسر وعندهم دروس يومية ويقصدون المساجد ليصلوا فيها على جنائز ويشيعون الجنائز ويحضرون الدفن ويزورون المستشفيات والمرضى ويختمون في كل أسبوع. هذا صعب، هذا موجود الآن، وإنه ليسير على من يسره الله، لكن المحروم من حرم، والذي يسوف سوف أفعل سوف أقول ما ينفع. فلا بد من الحرص ولا بد من التحمل. كان الناس يكتبون على ضوء القمر، يكتبون الكتب الكبيرة، تفسير الطبري يكتب على ضوء القمر 30 جزء، أو فتح الباري أو تفسير القرطبي أو غيره من 30، أو الشروح الكبار. كان أمور ميسر، الآن تبي فتح الباري يضغط زر يطلعوه لك الكمبيوتر مطبوع، تبي أي كتاب أم رسالة اذهب إلى المكتبة تشتريه بثمن بخس، كل شيء متيسر. لكن مع هذا التيسير نحتاج إلى أن نبذل، ما نقول والله تيسر على مثل الأكل والشرب يعني أمر ميسر مبرد ومنظف، لا هذا شيء ثاني، شيء آخر لا بد فيه من الحرص والبذل، ذكاء وحرص واجتهاد. لا بد أن يجد طالب العلم ويجتهد، فمن جد وجد ومن تراخى حصد الحلم، لن يجد شيئا. هذا الذي تراخى في التحصيل هذا لن يجد شيئا، لكن بعض الناس تجده يجد مدة ثم ينقطع، يأتي مشحون سمع محاضرة تحث على العلم ذهب إلى المكتب وقال خلاص أنا اليوم ما أنام حتى أحفظ 100 آية و100 حديث، وعنده حافظة اليوم حفظ غدا خف الحماس اللي عنده، الذي بعده الذي بعده ثم انقضى صار كالمنبت. لكن العلم يؤخذ مع الجد بالتدريج، يؤخذ شيئا فشيئا، لأنك إذا أرهقت نفسك أرهقت حافظتك أرهقت ذاكرتك تكلف مل. وإذا أردت أن تحفظ فاختر الوقت المناسب واختر المكان المناسب، الوقت المناسب قبل أذان الفجر. إن كان الإنسان مقيد عن قيام الليل فبعد صلاة الفجر مناسب جدا، مع صفاء الذهن وأخذ القسط الكافي من النوم وعدم إرهاق المعدة بالأكل، تجد هذا يستوعب ويحفظ. المكان المناسب البعيد عن الناس، والحفظ يناسبه المكان الضيق لينحصر الذهن فيما يرى وفيما يقرأ، بينما الفهم فهم المسائل الصعبة يحتاج إلى مكان في شيء من الساعة، وهذا شيء مجرد ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة يعني ما يبلغك من أمر الدنيا فيما يقوم به بدنك من أكل وشرب ولباس وسكن، وما يعينك على تحصيل العلم من شراء كتب وآلات تحتاجها للتحصيل، لابد منه، لابد من البلغة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يفتي بأخذ الزكاة لطالبه يشتري بها كتب بناء على أنها حاجة أصلية، فإذا انقطع طالب العلم عن الكسب وانقطع العلم اتصف بالفقر، فساغ له أن يأخذ من الزكاة ولا بد من البلغة. الآن يحتاج إلى وسيلة نقل تنقله من بيته إلى مكان الدرس، إذا لم يجد كيف يحضر إلى الدرس؟ كثير من طلاب العلم يشكون، مع أن الله جل وعلا وسع على الناس، لكن هذا موجود في الوافدين. انقطع عن الدرس لماذا؟ قال والله ما وجدت أحد يوصلني إلى مكان الدرس. وبلغة لا بد من البلغة، لا بد من شيء يقوم به البدن، خلافا لما يدعيه بعض المتخوفة أن التوكل على الله جل وعلا يكفي. من يتوكل على الله فهو حسبه، لكن بذل السبب لا ينافي التوكل. يعني ذكر أمثلة، مثلا الشاطبي في الموافقات ذكر مثال وأصله في الرسالة القشيرية، ذكر مثال قال إن شخصا من هذا النوع وقع في بئر ويزعم أنه يتوكل على الله ولا يبغي، فجاء بعده أناس وقالوا هذه البئر في طريق الناس يخشى أن يقع فيها أحد، فلعلنا نسقطها. هو موجود يسمع كلام من باب التوكل على الله، ما قال أنا موجود أخرجوني، يقول متوكل على الله. سقفوها على ما اللي حصل. فهذا الصنف الذي يزعم أن بذل الأسباب وبذل الأسباب ينافي التوكل، هذا الكلام خلل في العقل وقدح في قل اجلس في بيتك لا تتزوج وقل أتوكل على الله وسوف يأتي بالأولاد، يمكن؟ ما يمكن. بذل الأسباب لا بد، كما أن الاعتماد على الأسباب نقص في الشرع، خلل في الشرع، طعن في الشرع. فنحن بين طرفين قيم، منهم من يقول الأسباب لا قيمة لها ووجودها مثل عدمها، وهذا معروف عند الأشاعرة، ولذا يقولون هذا الآن الري يحصل بأي شيء؟ بالشرب؟ احنا نقول نعم يحصل بالشرب، نشرب ونروى. نقول لا، الشرب سبب ولا قيمة له، فالري يحصل عنده لا به، يحصل عنده لا به. بينما المعتزل على النقيض، يقول السبب مؤثر بنفسه بذاته، وهذا طعن في الشر. نقول نعم السبب مؤثر، لكن الله جل وعلا هو الذي جعل فيه السبب. ما نقول مثل ما يقول الأشعرية يجوز أن يرى الأعمى في الصين بقة الأنف، هذا كلامهم بالحرف، يعني ما هو إلزام ولا شيء، بالحرف يقولون هذا. الأعمى في أقصى المشرق الصين يجوز أن يرى البقرة صغار البعوض بالأندر في أقصى المغرب. لماذا؟ لأن البصر سبب، والسبب لا قيمة. نعم كونك تبصر المبصرات من خلال العين، المبصر يحصل عنده لا. يعني لو تأمله الإنسان هذا يمكن أن يقوله العاقل؟ ما يمكن، لكنهم بنوا على مقدمات التزموا إلى وازنها فقالوها. ما يمكن أن يقول عاقل أنه يجوز أن يرى الأعمى بالصين بقى، لكن عندهم مقدمات أسسوها وقعدوها ووضعوا عليها أصول مذهبهم وقواعد مذهبهم ثم التزموا ببقيتها. لذلك تسمع من بعض المبتدعة
شيء لا يمكن أن يصدر عن العقل. لماذا؟ لأنه ابتدأ الطريق بمخالفة، ببعد عن الكتاب والسنة، فعوقب بمخالفة أعظم منها، ثم عوقب بمخالفة أعظم، ثم عوقب حتى قال سبحان ربي الأعلى صلى الله عليه. وقال الآخر ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر. هذا يمكن يقوله مسلم في بداية الطريق؟ ما يمكن أن يقول، لكنه خالف، لم يتخذ الكتاب والسنة منهج يسير عليه، اعتمد على قواعد فلسفية ومنطقية وبنى عليها علمه، فعوقب بمثل هذه الأمور. نقول لا بد من بعد للأسباب لتحصيل العلم، ولا يمكن أن يأتي العلم هكذا. بعض المخرفين من المتصوفة يقول إنه نام في مكتبة، فلما أصبح وجد نفسه قد حفظ جميع الكتب التي في المكتبة. ما احتاج بعد الأسباب، حفظ جميع الكتب. هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تخريف الشيطان. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان ذكر بعض هذه الأشياء. وفي طبقات الأولياء كما يسمون كما يدعون أشياء كثيرة من هذا. نسأل الله السلامة والعافية. والموفق من وفقه الله جل وعلا لسلوك الصراط المستقيم وثبته عليه، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ. لا تكتفي بالكتب، لا تكتفي بالآلات، لا تقل عندي أشرطة وعندي متون أسمع الأشرطة وأفرق عن المتون، لا لك. لا تقل عندي أنترنت أسمع الدروس من خلال المواقع، إلا إذا كنت لا تستطيع الحضور. إذا كنت لا تستطيع الحضور هذه وسيلة من وسائل التحصيل، لكن صحبة الأستاذ هي الأصل، لأنه العلم يؤخذ من كلام الشيخ ومن حال الشيخ ومن فهم الشيخ ومن هدي الشيخ. كم ذكر في تراجم أهل العلم من يقول إنه حضر عند فلان فاستفاد من بكائه أكثر من فائدته من علمه. الإنسان يحضر إلى هذا الشيخ الذي اشتهر صلاحه بينما استهار علمه وعبادته، يستفيد فوائد عظيمة. وإن لم يسمع علما كثيرا، لم يسمع توسع في العلم وتشقيق في المسائل ونظر في دقائق العلم، لكن يستفيد. وصحبة أستاذ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، وطول زمان، طول زمان. بعض الناس يأتي ليأخذ العلم في مدة يسيرة، يأتي ليحصل العلم في سنة أو في أشهر. يقول عمو شو مسألة كتب صغيرة هذه نقرأها ونمشي؟ نقول لا، لابد أن توطن نفسك على طول، لأنك مهما أدركت من العلوم لابد أن تستفيد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا الرب زدنا علم، يعني علوم الناس كلهم لو اجتمعت ما نسبتها لعلم الله جل وعلا كما في حديث موسى والخضر إلا كما نقر هذا الطير من ابن البحر. فكيف بعلم فرد؟ علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر. فأنت تحتاج إلى مزيد من العلم، فمهما بلغت من العلم لن تخرج عن قول الله جل وعلا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت بحاجة إلى المزيد. وتجد الناس يتفاوتون تفاوت كبير وبينهم بول شاسع في العلوم، فأنت بحاجة إلى، لا تقول والله حفظ المتون وقرأت في الشروع خلاص انتهيت. تحتاج إلى طول زمان، وتحتاج إلى أن تموت وأنت تطلب العلم وأنت تقرأ بالكتب وأنت تسأل العلماء وأنت تحضر الدروس، شو المانع؟ ليس بعيب أن يعني يحضر عالم كبير عند آخر. يعني رأيت أن الشيخ ابن جبريل حضر عند طلاب، حضر عند بعض طلاب شفاه الله، يعني رأيته بعين. يعني كونه يحضر عند أقرانه مثل الشيخ ابن عثيمين هذا مو غريب، لكن كونه يحضر عند بعض طلاب هذا درس في التربية لجميع طبقات المتعلم إذا صدر هذا من الشيخ. ما يقول والله أنا كبير وحصلت وأستاذ وما أدري إيش، ما زلت ما أوتيت من العلم فقط وما زلت بحاجة. والإنسان إذا وصل إلى حد أن يقول إني صرت عالم هذا لا شك أنه حرم من العلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. مسألة الاستعجال في التحصيل هذه موجودة عند كثير من الطلاب، فتجده إذا حضر عند الشيخ يوم أو يومين وإن كان من كبار أهل العلم أو ثلاثة أو شهر أو ستة أشهر مثلا، حاسب نفسه وراجع نفسه قال ما استفدنا شيء وترك. العلم لا يدرك بهذه المدة، لا بد من طول الزمان. ويعاني كثير من المشايخ والمعلمين من استعجال بعض الطلاب، تجد الشيخ يشرح كتاب ويبسط المسائل ويستطرد فيما يفيد الطلاب، ثم ينبغ له بعض الطلاب الذين يقولون نريد إكمال الكتاب نريد إكمال الحكمة. يعني بدلا من الكتاب يحتاج إلى 10 سنوات يقول نريده بسنة. هذا الاستعجال يحرم الطلاب من العلم. ولا شك أنه يوجد من المشايخ من يعينهم على تحقيق الطلب، فتجدون ينجز الكتاب في سنة أو أقل من سنة. اذهب إلى ذلك الشيخ وأحضر عنده وينتهي الكتاب في سنة، ويأتي غيره ممن يريد الإفاضة في الشرح والاستخراج والفوائد الزائدة عما يخدم الكتاب يأتي إلى هذا الشيء. فكثير من الطلاب الباعث هو الاستعجال، فيسأل الشيخ كم يتوقع أن ينتهي الكتاب. الحين بيد الله جل وعلا، لكن أتوقع أن ينتهي بعشر سنوات. قال لا والله الشيخ الفلاني ينهو سنة أو سنتين. اذهب للشيخ الفلاني واحضر عنده سنة أو سنتين وحاسب نفسك مما بعد وش استفدت. كل شيء له ضريبة، يعني طول الوقت طول الزمان فيه العلم وفيه التفصيل وفيه الإيضاح والتأصيل والتأسيس، لكن اختصار الوقت وقصر الوقت فيه الإنجاز. فأيهما أهم؟ الإنجاز مع الاختصار أو التطويل مع كثرة الإفادة؟ يقول من يضمن أن نعيش إلى أن ينتهي الكتاب؟ حتى لو ذهبت إلى شخص ينجز الكتاب في أسبوع، من يضمن لك أن تعيش إلى أن ينتهي الكتاب؟ الأمر الثاني أن النهاية ليست غاية، إنهاء الكتب ليس هو الغاية. كلام في تحصيل. نعم الطلاب يتفاوتون، الطلاب يتفاوتون، لا يعاملون معاملة واحدة. فإذا نظر الشيخ أو المعلم إلى الطلاب الذين بين يديه وأنهم لا يحتملون هذه الاستطرادات، وأن بعض العلم والتطويح بهم يمينا وشمالا يشوش عليهم، يختصر ويعطيهم على قدرهم. وإذا رأى أنهم بحاجة إلى مزيد من البسط، لأن الذي بين يديه علماء كبار يحتاجون إلى ما جاءوا إلا لفائدة زائدة عما عندهم، فمثل هذا يبسط لهم العلم ويحرص على إفادته. ويوجد هذا النوع، يوجد هذا النوع، وقد يوجد في بدايات الدروس جميع الأنواع، ثم تجد بعض الأنواع تتخلف. يعني يفتح الدرس وفيه 1000 طالب، ثم بعد ذلك بعد شهر ما يخفي الذي هؤلاء الطلاب الذين انصرفوا رأوا أنهم لا يستوعبون كل ما يقال، ورأوا أن مجرد حضورهم ضياع وقت، يذهبون إلى من يناسب. وأقول قد يوجد من كبار أهل العلم من لا يناسب جميع طبقات المجتمع، ما يصلح إلا للكبار، وبعض العلماء يصلح للمتوسطين، وبعضهم يصلح للمبتدئين. وهذه من نعم الله جل وعلا أن كل طالب علم يجد من يناسب، وصحبة أستاذ وطول زمانه. هذا الاستعجال في أخذ العلم بدون نتيجة. أعرابي جاء بابنه إلى مقرئ في أواخر شهر شعبان، وقال خذ الولد، أنا معي إبل أو غنم أبيعها في السوق ثم أرجع لأخذه ليصلي بنا القرآن في رمضان، احرص أن يكون حفظ، ما يقرأ ولا يكتب، الولد صغير، يبيع الغنم والابن ساعة أو ساعتين يجي إلى المعلم يجد الولد انتهى من حفظ القرآن. هذا ماذا يدرك؟ السرعة ما تؤدي نتيجة. الرفق والتؤدة وطول النفس والصبر، أحيانا الإنسان يصبر على جفاء شيخ
شيخ تجد مثلا عنده حدة في الطبع إذا لم تصبر عليه ما استفدت، إذا لم تصبر على هذا الشيخ ما استفدت منه. والذي عنده كما يقول العزة في النفس ما يصبر على الذل، وهذا الشيخ يعني يمكن أن يتناول هذا الطالب بكلمة غير مناسبة أو قد يتناوله بيده أو يتهجم عليه أو يخجله بين زملائه، أما صبر عليه يرجع. لكن بعلم ولا بدون علم؟ بدون علم، لابد من الصبر على شدائد التحصيل، ومنها جفاء المعلم، يصبر على جفاء الشيخ إذا وجد. لكن الموفق من يوفق بشيخ يحبب العلم إلى قلبه، يكون حسن الخلق وعنده طريقة وأسلوب للتعليم، لا شك أن هذا توفيق. لكن قد مثل هذا يتوفر في جميع المعلمين؟ ما يتوفر. ولو اقتصرنا على هذا النوع يمكن ما نجد ولا 10% من مما يكفي. فإذا وجد هذا العلم الذي لا يوجد إلا عند هذا الشخص فلنصبر عليه مهما وصلنا منه. النسائي رحمة الله عليه، الإمام المشهور صاحب السنن المحدث الكبير، جاء إلى الحارث ابن مسكين ليأخذ عنه العلم. الإمام النسائي رحمة الله عليه كان يهتم بمظهره وملبسه، رآه الحارث ابن مسكين ومن كبار أهل الحديث ومن ثقاتهم، لكنه رجل محتاج وعنده أسرة كبيرة، فيأخذ على المتعلمين أجرة. اتوقع أن هذا الداخل أمير ما اهتم بفندام وشخصية ويكثر له الأجر. كأن النسائي رحمه الله من النوع الذي لا يجيد أخذ الأجرة على التحديد، ما أعطاه، طرده الحارث المسكين من الكرسي، طرده. ماذا صنع النساء رحمة الله؟ صار يختفي خلف فاعله ويسمع الحديث، يسمع الحديث. وروى عن الحارث المسكين أحاديث قائلا فيها: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. ما يقول حدثنا الحارث بن مسكين ولا أخبرنا الحارث بن مسكين. لماذا؟ لأن الحارث بن مسكين ما قصده بالتحديث ولا بالأخبار، فمن ورائه حدث الصيغة، ما يقول أخبرنا ولا حدثنا. ولكون الحارث بن مسكين إمام لا يفرط في حديثه روى عنه، فروى عنه بدون صيغة، يقول الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. لو واحد منا ويطرد، وش تكون ردة الفعل عنده؟ يبطل بلاش منه. واحد من طلاب العلم حافظ القرآن وحافظ بعض المتون، ذهب إلى واحد من كبار أهل العلم يسأل السؤال، ما بيطلب عليه العلم. هذا العالم الكبير مادة رجله جالس، سلم عليه وهو جالس وما احتفى به. فسئل لما رجع، فلما رأيت قال: قص رجلي إن ذهبت إليه تهديا. ونقول له: استمر في جهلك، ما ذهبت إلى هذا العالم استمر، تحمل الجهل. فلا بد أن تصبر على جفاء من عنده هذه الصفة من أهل. الذي لا يصبر لا يدرك. فلا بد من الصبر على جفاء الشيوخ، ولا بد من طول النفس والتدرج في أخذ العلم. وهذه المحاضرة ينفع فيها بعض ما قيل في المحاضرة الأخيرة، اللي فيها شيء من التداخل، من ذلك أن ينهج الإنسان بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا، أن يجعله من العلماء الربانيين الهاديين المهديين، الذي يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة، يتعلم ويعمل ويعلم لينال خير الدنيا والآخرة، فيكون لهجا بدعاء الله جل وعلا. أيضا عليه أن يعمل بما علم، وهذا ما قيل بالأمس، وعليه أيضا أن يتقي الله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر. اتقوا الله ويعلمكم الله، استعمل الوسائل المعينة على التحصيل. بعضهم يقول أن اللبان يعين على الحسن، استعمله الشافعي رحمه الله يقول فيه شيء من الفائدة، وبعضهم كما جاء في الحديث بالنسبة لماء زمزم لما شرب له، وهذا وجد عند كثير من أهل العلم، شربوا ماء زمزم لقوة الحفظ، شربوا ماء زمزم لقوة الفهم، شرب بعضهم ماء زمزم لحفظ الكتاب الفلاني، شرب بعضهم ماء زمزم ليكون مثل العالم الفلاني. فلا بد من غزل الأسباب الحسية والمعنوية، ونكتفي بهذا وننظر. يقول: كان بعض الناس يقدم طلب العلم على حفظ القرآن، قد يحفظ بعضا من القرآن ثم يتراجع في الحفظ بسبب اعتذاره بطلب العلم، فماذا يوجه؟ القرآن أصل العلم الشرعي، والسنة مبينة للقرآن، فالعناية بالقرآن أمر لا بد منه لطالب العلم. ذكرنا بالأمس أن طريقة المغاربة أنه لا يبدأ بشيء من العلم حتى يحفظ القرآن كاملا، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته، ليضمن حفظ القرآن ثم بعد ذلك يتجه إلى العلم. وهذه نعمة عظيمة أن يقدم طالب العلم على حفظ القرآن قبل أن يبدأ بالعلوم الأخرى التي تشغله عن حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يلتفت إلى العلوم. وحفظ القرآن يعينه على فهم العلوم الأخرى. طريقة المشارقة تختلف عن طريقة المغاربة، هذا هو الذي درج عليه الناس، أنه يبدأ بالعلوم من البداية، فتقرأ كتب الطبقة الأولى من المتعلمين، كتب المبتدئين، مع حفظ قصار المفصل مثلا أو طوال أو المفصل كله، يحفظ المفصل مع حفظ كتب الطبقة الأولى. كتب الطبقة الأولى مبينة وموضحة بكتب بأشرطة ومدروسة، يعني ما هي من فراغ. تقرأ هذه الكتب وتحفظ، وتقرأ على الشيوخ ويحفظ معها المفصل. كتب الطبقة الثانية يعني التدرج في حفظ القرآن، أن يقرأ من ياسين إلى المفصل من القرآن، يحفظ من ياسين إلى المفصل مع كتب الطبقة الثالثة، ثم مع كتب الطبقة الثالثة يبدأ من النصف الثاني من القرآن، من الكهف مثلا إلى ياسين، ثم بعد ذلك يواصل حفظه، ويكون في مدة يسيرة على حسب قوة الحافظ والفهم عنده ينجز الكتب المصنفة لطبقات المتعلمين مع حفظ القرآن. يقول: ماذا تقول لمن يقول أن طلب العلم ليس بالضرورة، أن الدعوة بما تحفظ من القرآن والسنة ولو كان قليلا يكفي، ويقول أن المسلمين يغرقون في الذنوب والمعاصي وأنت مكبر على طلب العلم، فما الفائدة من ذلك بعد بعدما يغرق شباب المسلمين بكل المعاصي؟ لا تعارض بين العلم والعمل والتعليم والتحمل، لا تعارض. على الإنسان أن يأخذ من العلم ما ينير له الطريق ويدعو إليه الناس، بلغوا عني ولو آل إذا حفظ آية يبلغه، حفظ حديث يقرأه على الناس، رأى منكر إن كان يعرف حكمه ويسأل عنه ينكر، وهكذا. ما ينتظر بالشخص أن لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو حتى يكتمل علمه، لا ينتظر، بل يدعو الناس ويأمر الناس وينهى الناس بقدر استطاعته مع تحصيله بالعلم. والعلم إنما يستعان به يستعان عليه بمثل هذه الأمور، بالعلم يستعان على العلم بالعمل، يستعان على العلم بالدعوة، يستعان على العلم بالتعليم. حفظ أحاديث، تعال ألقها على زوجتك على أولادك، يرسخ هذا الحديث في ذهنك وفي حافظتك، رأيت عندهم منكرا أنكر. فأنت تتعلم وتعمل بنفسك وتعلم غيرك وتأمر وتنهى، ورأينا من شيوخنا من يحضر الدروس على الشيخ ابن باز إلى وفاة، يحضر الدروس عند الشيخ بعد صلاة الفجر وله دروس في المساء، ما في تعارض، وله كلمات مرتبة ومحاضرات، ومشارك في كثير من الأمور، شارك في الأمر والنهي أيضا. المقصود أن هذا ليس بعذر. يقول بعض الناس لما ينصح عن بعض المعاصي الكبائر يقول أهم شيء التوحيد، لأن الإنسان إذا مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله تعالى، وهذه الشبهة منتشرة لدى الكثير. فما الجواب؟ هذه الشبهة هي شبهة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، هذه شبهة المرجئة. لكن ما ورد الوعيد الشديد في السبع الموبقات؟ ورد الوعيد الشديد على القتل قد يقتل معه التوحيد، ورد الوعيد الشديد وإن كان موحدا على الزنا، ورد الوعيد الشديد في أكل الربا، هل تتحمل هذا الوعيد وتتحمل ما رتب على هذا الذنب العقوبة؟ إذا أراد الإنسان المجرب يفك اللمبة بيده بس وهي مشتعلة ولو مدة يسير، أما لا يطيق، فضلا عن أن يضع يده على نار على جمر يجرب يشوف هل يطيق نار جهنم التي وعد عليها. قل نار جهنم أشد حرا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فإن نار جهنم فضلت عليها 69، والله المستعان. يقول إذا كانت الفتوى متنازعة، فمثلا عالم ثقة يوجب وعالم آخر بنفس المستوى يقول بالاستحباب، فكيف يبرئ ذمته طالب العلم؟ هل بالأخذ بالشديد القوي أم بالأسفل أم بالمختار القوي؟ إذا كانت لديه النظر في الأدلة وبأقوال الفريقين والخروج برأي راجح، تعين عليه النظر في الأدلة والترجيح. إذا كانت ليست لديه الأهلية فلينظر في أوثقه ما عنده، نعم، على أن لا يكون للهوى مدخل، على أن لا يكون للهوى مدخل، لأن الذي يسهل عليه في الغالب معه هو النفس. فإذا تجرد عن الهوى ورأى أن هذا العالم أرسخ وأوثق وأدلته وأظهر فليتبعه. يقول هل يلزم من طالب العلم الجلوس عند العلماء أم أن هناك طرق أخرى موصل العلم؟ تعرضنا لهذا وقلنا أن الأصل هو فن الركب عند أهله، وبهذا طلب العلم سلف هذه الأمة وخلفها إلى يومنا. فالأصل في العلم فن الركب عند أهله. نعم يوجد بدائل وخففت يعني بعض الشيء، وأوجدت بعض العذر لبعض الناس، لكنها لم تلغي الأصل، لم تلغي الأصل. الأصل أن يسلك الطريق، وأنت في بيتك وأمامك الآلة تسمع مثلك. نعم بذلت شيء من السبب، لكن ليس كل طريق، فيخشى أن لا يحصل لك ما وعيد به من سلك الطريق. نعم قد تحصل علم، لكنك تحرم من جهات. هل يؤجر المسلم في طلب العلم في المواد المختلفة كالطب واللغة الإنجليزية وغيرها؟ أن الطب عند الحاجة إليه يقول أهل العلم إنه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وإذا طلبه المسلم من أجل أن يطب إخوانه المسلمين ويساعد في تخفيف آلام المرضى يؤجر على هذه النية ولو أخذ أجرة، وإن طلبه بنية أخرى لئلا يترك المجال لبعض ضعاف النفوس، لأن الطب فيه مزلة قدم، لأن يتعرض لمسا، يتعرض لكذا. المقصود أنه لو قال يدخل فيه الأخيار بهذه النية أفضل من أن يترك لغيرهم، هذه النية صالحة يؤجر عليها. إذا ساعد الناس، ساعد الفقراء، إذا دخل طلب الطب نية مساعدة الفقراء، ما كل الناس يستطيع أن يتعالج بأجرة. فقال بدلا من أن يأخذ الناس على الأسنان التي تشكل عبء كبير على الأسر، الناس يأخذون على الكشفية مبلغ وعلى التركيب وعلى الخلع، قد يحصل يكون الضرس الواحد يكلف 1000 ريال، أنا خفض على المساكين، يدخل بهذه النية نقول يؤجر على هذه. وإلا فالأصل أنه كالمهن كالزراعة والصناعة لا تؤثر فيه نية طلب الدنيا، لا يعاقب عليها، ليس كالعلم الشرعي لا بد أن يطلب بنية خالصة. أطلب الطب بأي نية، لكن إن طلبته بنية صالحة وصادقة تؤجر عليه. يقول تكاد سنة زيارة القبور أن تهجر، فما توجيهكم نحو ذلك؟ لا شك أن زيارة القبور سنة وجاء الأمر بها، زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرهم بالآخرة. لا شك أنها تذكر بالآخرة، حضور الدفن يذكر، حضور المحتضرين يذكر، كل هذه مما يذكر الإنسان بالآخرة ويجعله يراجع نفسه، إلا من مسخ قلبه نسأل الله السلامة، تجد على شبل القبر ويغتاب، يغتاب الناس، تجد على شبل القبر وقد رأيناه يدخن، نسأل الله العافية ما تخلق في هذا الضر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، للقرطبي في تفسيره كلام نفيس حول هذه الآية لا يوجد من غيره، فليراجعه من أراده من طلابه. أريد زيارة قبر أبي رحمه الله لكني لا أعرفه تحديدا، فماذا أفعل؟ اسأل عنه وادعو له من قرب، إن لم تهتز إليه فادعو له أنت بعيد. هل ورد تأخير صلاة الظهر في الصيف إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ هل ورد رد السلام بالإشارة للمصلين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد بالإشارة. هل ورد قول الحمد لله من عطس الصلاة؟
يقول: يستدل بعض المنحرفين على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بتبرك معاوية والإمام أحمد بشعر النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أراد أن يحلق رأسه حلق الشق الأيمن فأعطاه أبا طلحة، ثم حلق الشق الأيسر فأمر أبا طلحة أن يوزعه بين الناس. وكانت أم سلمة تضعه في جام لا شك أنه يتبرك به، والرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة، الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة وجعل الله فيه البركة. لكن إثبات أن هذا الشعر من النبي عليه الصلاة والسلام في عصرنا هذا دون الخرط والمسح والأصل المنهي، لكن إن ثبت بطريق قبل أن هذا الشعر من النبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التبرك. يقول: انتشرت بعض البدع والمخالفات في التعزية والاجتماع لها بكثرة وصنع الولائم الكبيرة. جاء عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الاجتماع وصنع الطعام للميت من النياحة. فالعلة مركبة من الأمرين، إذا اجتمعوا وصنعوا الطعام صار من النياحة، لكن إذا اجتمعوا من دون طعام وقصدهم بذلك التيسير على المعزين، بدلا من أن ينتقل المعزي من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد يجتمعون ليسروا من دون طعام البتة، فهذا يرجى أن لا يكون في بأس إن شاء الله. يقول: أنا أكبر مروج، يعني نفسه هو أكبر مروج في هذه المنطقة. يقول: حضرت المحاضرة وتأثرت، والآن أعلنها أني تائب، فهل لي من توبة؟ نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبينك، وسوف تبدل سيئاتك كلها حسنات. إذا كان الشرك يبدل حسنات، إذا كان قتل النفس يبدل حسنات بالتوبة، إذا كان الزنا يبدل حسنات بالتوبة كما قال الله جل وعلا في أواخر سورة الفرقان، فماذا عن هذا الصانع؟ تب توبة نصوحا بشروطها، أخلص لله جل وعلا بتوبتك، وأعزم على أن لا تعود، وأقلع فورا، واندم على ما فات، وتجد الخير عند الله جل وعلا، وسوف بإذن الله جل وعلا يتحقق لك ما وعد الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اعمل الصالحات بدلا من السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن التائب من الذنوب والمعاصي تنقلب سيئات حسنات وتضاعف هذه الحسنات. لو افترضنا أن شخصا أو شخصين عاشا مدة 70 عاما، أحدهما قضاها في الطاعات في العبادات لا يفتر من طاعة الله جل وعلا، والآخر لا يفتر عن المعاصي، ثم تاب هذا العاصي توبة نصوح قبلت توبته وبدلت سيئات حسنات، صار مثل الثاني، وذلك فضل الله يتيم. مع أن المرجح عندي أن البدل له حكم المبتدأ، السيئات لا تضاعف إذا بدل ولا يضاعف، ولا يستوي عند الله جل وعلا من لا صبوة له وعاش طول عمري في العبادة مع آخر، لكن فضل الله واسع. إذا تصورنا أن هذه الجرائم والمعاصي إذا لم تتعلق بحقوق المخلوقين هذه توبة بينك وبين ربك بشروطها، وسوف تبدل سيئاتك حسنات إن شاء الله. يقول: يلاحظ على بعض الناس أنهم يمارسون الدعوة إلى الله، ولكن لا يوجد لديهم علم شرعي ويقومون بدعوة الشباب وليس عندهم أي شيء من الكتب التي ذكرتها، كما أنهم يسافرون خارج البلاد للدعوة، فهل طريقتهم صحيحة وهل تنصح بملازمتهم؟ إذا كان يقصد أناس معينين، إن هذا وصف عام، يمارسون الدعوة إلى الله ولكن لا يوجد لديهم علم شرعي ويقومون بدعوة الشباب، إن كأنه يقصد فئة معينة، يعني عندهم شيء من الجهل ولهم طريقة في دعوتهم ولهم أيام يحددونها لا دليل على تحديدها، فإنهم خلف. فمن خرج معهم بنية توجيههم وتقويمهم وتصحيح أخطائهم وتعليمهم ما يجهلون هذا، لكن من خرج مقتديا بهم ولا ينكر عليه ما عندهم من مخالفات هذا عليه أن يلزم من لا ملاحظة عليه. يقول إنني أقوم الليل في طلب أمر من أمور الدنيا، فهل بهذا أحصل على فضل قيام الليل؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف نجمع بينه وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما الأعمال بالنيات؟ قد يكون السبب والباعث تدعو الله جل وعلا بأمر من أمور ودعاء الله عبادة، لكن لا يكون الناهز لك الأصلي لقيام الليل أو للصلاة هذا أمر، هذا تشريك لا يجوز بحاله، هذا مبطل للعبادة. لكن قد يقول قائل إنه قام أيام بهذه النية ثم رغب في قيام الليل، حصلت لديه الرغبة وصار يتلذذ بقيام الليل، نقول من تلذذه ومن قيامه لله جل وعلا يكتب له قيامه. يقول كيف يتعامل طالب العلم مع المطولات التي يمل سريعا عند بداية القراءة فيها؟ في شريط محاضرة في كيفية التعامل مع المطولات المنهجية في قراءة الكتب فيما يحمل هذا الإشكال. يقول ما رأيكم بمن يقول العلماء على شاطئ البحر لا يغوصون فيه لإنقاذ الغرقى بخلاف الدعاة الذين تفرغوا للدعوة دون طلب العلم؟ نقول العلماء أو الدعاة الحقيقيون هم العلماء، ومن عداهم من الجهال ليسوا بدعاة. يقول أنا أطلب العلم والله الحمد، لكن نفسي توسوس لي بأني لا أصلح لطلب العلم. لا شك أن هذا من تلبيس الشيطان عليك، فلا تلتفت إلى مثل هذا. يقول هل دراسة تعلم القراءات أو ما يسمى بالروايات المتواترة هل في دراستها فائدة؟ وهل أقدمها أو مقدم طلب الحديث والتفقه في الدين؟ علم القراءات لا بد منه، هو من فروض الكفايات ولا بد أن يقوم به من يكفي، لكن بالنسبة للباقين كونه سنة يعارضه ما هو أولى منه، تفقه في الدين أولى منه. وكان الحافظ العراقي في بداية طلبه اشتغل بالقراءة، فنصحه العز بن جماعة بأن يلتفت إلى الحديث، لكن لا يعني أن يهمل هذا الجانب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.